قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في كراهية أخذ الرأي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا مالك هو ابن مغول، وهو الثقة الثبت أحد العلماء العاملين، وثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة. حدثنا مالك بن مغول قال: قال للشعبي: ما حدثوك هؤلاء؟ وهذه لغة من لغات العرب، هذا وجه في العربية، ما حدثوك هؤلاء، كما تقول أكلوني البراغيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثوك هؤلاء وأسروا النجوى الذين ظلموا. فهذه كالآية: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. الحش والحش بالضم والفتح موضع قضاء الحاجة، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. إسناد هذا الأثر إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا العباس بن سفيان هو الدبوسي أحد أفراد المصنف، عن زيد بن حباب قال: أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول: قد رضيت من أهل زماني هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم: أرأيت؟ أرأيت؟ وإسناده حسن من أجل عباس بن سفيان الدبوسي. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عاصم بن بهدلة. وعاصم بن أبي النجود الإمام المقرئ أبو بكر لم يكن بالثبت في الحديث، مع ثناء الأئمة عليه وتقديمهم له في القراءة، يقال كان في حفظه شيء، أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره مع إمامته في القراءة. عن حفص عن عاصم، هذا هو عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود، وهو الإمام المقرئ، كان في حفظه شيء، أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إسناده إسناد صحيح، هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان، وأخرجه الحاكم والآجري واللالكائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء هو ابن عمر اليشكري أحد رجال الكتب الستة، عن ابن أبي نجيح وعبد الله مولى الأخنس ابن شريق، اشتهر بالتدليس واتهم بالقدر، وحديثه في الكتب الستة. عن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات، هي البدع والشبهات، وإسناده صحيح. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل هي البدع والشبهات. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال فماذا قلت له؟ قال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فماذا قلت لهم، أي لأولئك الحلق؟ قال أبو موسى رضي الله عنه ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فصدقت فيهم فراسة ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك كل من تشدد وتنطع في دين الله جل وعلا لا بد أن يمرق منه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع ما ذكره صلى الله عليه وسلم من عظيم عبادتهم واجتهادهم فيها، ومع ذلك فهم لا يثبتون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فهؤلاء أخذوا يعدوا حسناتهم من التكبير والتسبيح والتهليل، وبين أيديهم حصى، وفي كل حلقة رجل بين يديه ذلك أو تلك الحصى، ثم يقول كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا ما سبق هؤلاء إليه، ولدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأرشد إليه أصحابه والأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل شيئا من ذلك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في دين الله جل وعلا. وهذا الذي صنعوه وفعلوه في المسجد في السحر الأعلى هذا إنما هو من قبيل البدعة الإضافية، لأنهم اجتمعوا على ذكر، على تهليل وتسبيح وتكبير، وهذا رغبت فيه الشريعة المطهرة، ولكن الهيئة التي اتخذوها والكيفية التي كانوا عليها مبتدعة محدثة، فدخلت البدعة عليهم من هذا الجانب، وهي بدعة إضافية لها شائبة من البدعة ولها اتصال بالدين والسنة. وهذه البدعة الإضافية يخفى أمرها على كثير من الناس ولو كانوا من أهل العلم الأثبات، فإن أبا موسى الأشعري قال: ما رأيت إلا خيرا. قال: والله ما رأيت إلا خيرا. يقول: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. فخفيت هذه على هذا الحبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الخبير فدل عليها، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. شيء آخر تلحظه في هذا الأثر الجليل، وهو قولهم: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهم صادقون في قسمهم وفي كلامهم، ولكن وكم من مريد للخير لم يصيبه، لأن الإنسان لا يقبل عمله إلا إذا كان لله خالصا وكان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما. فإذا خالف في أحد هذين الأمرين فإن العمل يرد ولا يقبل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أي إحداث في دين الله جل وعلا يؤدي إلى رد العمل على عامله كائنا من كان. فهؤلاء يقولون: ما أردنا إلا الخير، ولكنهم لم يتوسلوا للحصول على هذا الخير بالوسيلة المشروعة التي جاء بها دين الله جل وعلا. فبين لهم أن الإنسان يمكن أن يريد الخير ولكنه لا يصيبه، وينبغي أن يسلك للخير مسالكه المعهودة. وهذه القاعدة من القواعد الجليلة في دين الله جل وعلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه، لأنه لم يسلك له السبيل الممهودة على الكتاب والسنة. وكثير من المستعجلين في هذا العصر الذين يريدون تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله إلى غير ذلك من هذه الأمور الكبيرة، هؤلاء المستعجلون يتخذون وسائل نهت عنها الشريعة، قد تكون شركا فضلا عن كونها مما ابتدع في دين الله جل وعلا. يقولون: نحن نتوسل بهذه الوسائل من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة، وهذا ليس في دين الله جل وعلا. هذه القاعدة المكيافلية، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، ليس لها وجود في دين الله جل وعلا، بل ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء. ودل على ذلك كلام ابن مسعود رضي الله عنه في الرد على قولهم: ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. هذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه الطبراني وابن وضاح في البدع مع ما أخرجه الدارمي كما رأيت، وقد ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب قال: قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن عن حبيب عن أبي عبد الرحمن. وفيه أيضا علة أخرى وهي قول شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فها هنا انقطاع. ولكن قال الإمام أحمد في قول شعبة: لم يسمع من ابن مسعود شيئا، قال: أراه وهما. هذا الأثر الجليل تشهد له نصوص الكتاب والسنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبض وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. وكذلك في الحديث الصحيح عندما قال حبر من أحبار اليهود لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال له: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، وألا نستنجي برجيع ولا عظم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على هذا الأمر من إزالة النجو وقضاء الحاجة، فكيف بما فوقه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أمرا من أمور الدين والدنيا فيه خير إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه، وما علم أمرا من الأمور فيه شر في الدنيا أو في الآخرة إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، وما قبضه الله تبارك وتعالى إلا بعد أن أقام الملة العوجاء وبين السبيل وجعلنا على الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي عن أبيه أبي جعفر الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين، والباقر متفق على إمامته وفقهه والاحتجاج بخبره، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يحيى ابن سليم فيه شيء، وهو لم ينفرد بهذا الأثر، بل تابعه عليه عبد الوهاب الثقفي وسليمان بن بلال. لو كان منفردا به لكان الإسناد حسنا، ولكنه توبع فيصح الإسناد. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الهدى هدى محمد، قال: هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما، الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضا، قال: ضبطتا بالوجهين. قال: وكذا ذكره جماعة بالوجهين، وقال عياض: رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح. وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي حسن الطريقة والمذهب، اهتدوا بهدي عمار، أي بطريقته ومذهبه. وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد. قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هدى للمتقين. ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الطريق. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين. فهذا يتعلق بالهداية العامة، بمعنى الإرشاد وبمعنى الدلالة وبمعنى البيان والتوضيح. وأما الهداية بمعنى التوفيق وبمعنى العصمة والتأييد، فهذا الذي تفرد الله تعالى به. ومنه قول ربنا جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية الخاصة، كما أنها منفية عن كل مخلوق، لأنها لا تكون إلا لله جل وعلا، وهي هداية القلوب. وأما الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة وبمعنى البيان والتوضيح، فهذا يقوم به الأنبياء والمرسلون والعلماء والمصلحون، فكلهم يدعون إلى الله ويبينون ويرشدون. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن أسلم المنقري أبو سعيد وهو أحد الثقات عن بلاز بن عصمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: وكان إذا كان عشية الخميس ليلة الجمعة قام فقال: إن أصدق القول قول الله عز وجل، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشقي من شقي في بطن أمه، وإن شر الرواية رواية الكذب، وشر الأمور محدثاتها، وكل ما هو آت قريب. جمل من هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الدمشقي عمرو بن مرثد الإمام التابعي الجليل عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإسناده صحيح، وهو موجود في دواوين السنة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل بالظهيرة فقلت: يا عبد الله، من أين أقبلت؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا، يعني خرجنا لنبحث عن ضال لنا ونجد في طلبه. وبغاء مصدر بغى يبغي بغاء، وهو الطلب. قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا، فانطلق صاحبي يبغي، ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب. قالت: فقمت إلى لبينة حامضة، وربما قالت: فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشرب. والضيحة الشربة من الضيح، والضيح والضياح اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط. قالت فقمت إلى لبينة حامضة، وربما قالت فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت. قالت وتوسمت، يعني تفرست فيه لتتعرف عليه. قالت وتوسمته فقلت يا عبد الله من أنت؟ قال أنا أبو بكر. قالت قلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال نعم. قالت فذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيط، جمع فسطاط، وهو بيت يتخذ من الشعر، خيمة تشد بحبال تسمى بالأطناب. قالت وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيط، وشبك ابن عون أصابعه، ووصفه لنا معاذ وشبك أحمد. فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال ما استقامت الأئمة. قالت قلت ما الأئمة؟ قال أما رأيت السيدة يكون في الحواء وهي بيوت مجتمعة من الناس على ماء والجمع أحوية. قال أما رأيت السيدة يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه؟ فما استقام أولئك، يعني استقام أمرهم، فما استقام أولئك استقام هذا الأمر. حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال ما استقامت الأئمة. الإسناد إسناد حسن. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطأة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. كذا بالنصب على تقدير اسم إن مؤخر، وعند أحمد إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. إسناده ضعيف فيه جهالة، والحديث يشهد له ما قبله ويصح به. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضوان الله عليه على امرأة من أحمس، وأحمس قبيلة من بجيلة يقال لها زينب، على امرأة من أحمس يقال لها زينب. قال فرآها لا تتكلم. قال ما لها لا تتكلم؟ قالوا نوت حجة مصمطة، أي ساكنة لا تتكلم فيها. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. قال فتكلمت فقالت من أنت؟ قال أنا امرؤ من المهاجرين. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت فمن أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول. خرجت من صمتها إلى هذه الأسئلة، فمن أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أي كثيرة السؤال. وهذه الصيغة سؤول يستوي فيها المذكر والمؤنث. قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قال بلى. قال فهم مثل أولئك على الناس. الإسناد إسناد صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيح، أعني هذا الحديث. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها عائدة قالت رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الرجال والنساء ويقول من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول السمت الأول فإنكم على الفطرة. قال عبد الله السمت الطريق. إسناده صحيح وقد أخرجه غير واحد منهم ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة. يقول فالسمت الأول السمت الأول على سبيل الإغراء فهي منصوبة على الإغراء فالسمت الأول أي الزموا السمت الأول السمت الأول فإنكم على الفطرة. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي وابن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي والإمام التابعي الجليل روى عن كبار الصحابة وقد مر أعني الشعبي. وأما من روى عنه فهو زياد بن حدير وهو الإمام التابعي الجليل روى عن كبار الصحابة. قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وإسناده إسناد صحيح. وأبو إسحاق هاهنا هو سليمان بن أبي سليمان. عن الشعبية عن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم ابن عتيبة وهو ممن اتفق على توثيقه وإمامته إلا أنه كان يدلس. عن الحكم عن محمد بن علي وهنا قد عنعن. عن الحكم عن محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. الإسناد ضعيف لضعف ليث ولعنعنة الحكم وهو مدلس. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن المبارك ابن فضالة هو البصري استشهد به البخاري عن الحسن قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما سنتكم بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذاكم إن شاء الله فكونوا. المبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن عن المبارك عن الحسن. وأما شريك ففي حفظه شيء فإسناده إسناد ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا موسى بن خالد والشامي أبو الوليد الحلبي أحد رجال مسلم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. إسناده إسناد جيد وقد أخرجه الحاكم والمروزي في السنة وكذا أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قد مر ذم الآرائيين، رأيت أرأيت، فهذا الرأي المذموم هو المحرم، وأما الذي يوافق الكتاب والسنة فذلك ممدوح لا مذموم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. قوله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل، وقوله وتكلف القياس ولم يقل والقياس، ولكنه قال تكلف القياس أي القياس المتكلف المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يكره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس بنفسه، حيث قال للمرأة: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء. والحديث في الصحيحين بنحوه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس بنفسه، فهذا قياس محمود. وأما الرأي المجرد عن الدليل والقياس المتكلف البعيد فهذا هو الذي يقع عليه الذم. وقال للرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق الذي سواده فيه بياض. فقال الرجل: نعم. قال: فمن أين أتاها الأورق؟ قال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا للقياس هاهنا: فابنك هذا لعله نزعه عرق. والحديث في الصحيحين. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف طريق شرعي محمود، وأما القياس المتكلف فهو القياس المذموم. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف بتقل، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأنه مأخوذ من القفا، أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم، سواء كان هذا في القول أو في الفعل. وتشمل الآية قفو ما ليس فيه علم من الأمور الشرعية وغيرها، حتى فيما بين الناس. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني اخزن لسانك ولا تتكلم فيما لا تعلم أو فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك، وأقبل على شأنك، واذكر ربك مصبحا ومسيا وما بين ذلك. وفي هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت ويتأنى فيما ينقل، وكذا عند النظر فيما ينقل. وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في صحيح. قال البخاري بعد ذلك رحمه الله عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال عروة: فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه في الحديث الذي مر. قال عروة: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. قال: فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أخرجه أيضا مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الشاهد قوله: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، ومثل هؤلاء لا يعذرون بجهلهم، بل يجب ألا يقولوا على الله إلا ما يعلمون. هذا الحديث وفعل عائشة وعروة عبد الله بن عمرو فيه طريقة من طريق التثبت في الأحاديث والأثر، وهي طريقة دقيقة جدا، وهي التي يمكن أن نقول عنها عرض الحديث على نفسه. فإن عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في موسم الحج، لابد أن يمر بالمدينة في طريقه إلى مكة، أنه كان بمصر، كان في الشمال، فكان إذا أراد الحج مر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام الذي بعده قصد عبد الله الحج، فقالت عائشة لما علمت بمقدمه قالت لعروة: اذهب إليه فاسأله عن الحديث الذي حدثنيه عام أول، يعني في العام الفائت. فذهب إليه فسأله فأتى به بحروفه، فلما أداه إلى عائشة رضي الله عنها أثبتت ذلك وقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، لم تقل والله لقد صدق، هي لم تشك في صدق حديثه ولا فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتهمه بالتزيد أو بالنقص في الحديث، يعني ليس بمتهم، وإنما تريد أن ترى دقة الحفظ عند الأداء. لذلك قالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، فعرضت الحديث على نفسه وجدته هو من غير ما زيادة ولا نقصان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء، وهو تحويل للإسناد، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون. قوله صفون ملحق بجمع المذكر السالم، والشاهد قوله: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، واستدل بقصة أبي جندل يشير إلى الصلح الذي وقع في غزوة الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ومن شروط الصلح أن من جاء مسلما رددناه إلى قريش، ومن جاء منا إليهم فإنهم لا يردونه. فراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وقال: ألسنا على الحق؟ عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ولكن هذا الصلح كان خيرا وفتحا، وصار الناس يأتون إلى المدينة ويذهبون من المدينة إلى مكة، وانتشر دين الإسلام، ولهذا سماه الله تعالى فتحا، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بذلك صلح الحديبية. الناس يظنون أن هذا الصلح جور على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصلح: إنه بأمر الله، وإنه لن يعصي الله، وإن الله سينصره، وهذا هو الذي وقع، والحمد لله رب العالمين. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه أمام الشرع، ولا يقول لما كان هذا أو كيف كان هذا، يريد بذلك الإنكار. أما إذا سأل لما كان هذا، يريد بهذا الاسترشاد والوصول إلى الحكمة، أو سأل كيف هذا، يريد بذلك أن يعرف الكيفية فيقول بها، فهذا لا بأس فيه. وقوله: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه، المعنى أننا نحمل السيوف لنقاتل، فإذا أمرنا بالكف عاد بنا ذلك إلى الأسهل في الفعل. قال الحافظ في الفتح قوله: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، وقد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة الفتح، يقوله الحافظ: وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل. وقوله: يفضعنا بالضاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة، أي يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح ونحوه. وقوله: إلا أسهلا بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين، والمعنى: أنزلتنا في السهل من الأرض، أي أفضينا بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. ومراده أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية، عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين، إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق، وأما حجة معاوية ومن معه فهي ما وقع من قتل عثمان مظلومة مع وجود قتلته بأعيانهم في العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. فاتهموا الرأي بإزاء الشرع، وينبغي على المرء أن يسلم للشرع ظاهرا وباطنا. قال البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وقوله: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، هذه إحدى حالات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرفه توقف، ولكن إذا سئل عن أمر يعرفه أجاب، وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عز وجل. مثال ذلك أنه سئل عن الشهادة: هل تكفر الذنب؟ فقال نعم، فانصرف السائل ثم دعا قال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا، رواه مسلم. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فإذا أقره الله على الجواب كان هذا وحيا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على شيء كان هذا الإقرار سنة. فإذا سئل إنسان عن مسألة وعنده علم سابق فيها لكن غاب عنه الدليل أثناء إفتائه، هل يفتي أو ينتظر حتى يستحضر الدليل؟ الجواب أنه إذا أمكن التأني فهو أولى، وإذا كانت الضرورة تلح على المبادرة بالفتية فلا بأس أن يفتي بما كان يعلمه راجحا، وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى، وهذا يكفي، لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. في هذا دليل على استحباب عيادة المريض وعلى قوة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وعلى أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن ذلك يوجب انتباهه كما هو مجرب مشاهد، وفيه جواز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد مماته فإنه لا يتبرك بتراب قبره، ولكن يتبرك بآثاره، وكما كانت أم سلمة تتبرك بشعره ويستشفى بها من المرض. وقد فهم بعض الخرافيين القبريين من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره أنه يجوز التبرك بالصالحين وآثاره، وهذا فهم غير صحيح، لأن الصحابة ما فهموا ذلك وهم ليسوا أفهم من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا بغيرهم من الصحابة، هم أصلح الناس. فإذا قال قائل: هل يتبرك بما ليس فيه آثاره كخطاباته للملوك؟ الجواب: لا، هذه ما يتبرك بها، لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا، وكيف كان الخط مثلا في ذلك الوقت، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بمختصر القول دون التطويل، وهكذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال واثنين واثنين واثنين. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمهن، فيؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء. لكن يؤخذ من القواعد العامة للشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب درؤها لكونها مفسدة. وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في التعليم، وإلا لقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم احضرن مع الرجال، لكن الشرع لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يحثهن على التأخر فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا. وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها، لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان. فيقال وما المانع من أن يحدد لها زمان ومكان؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يجتمعن في يوم كذا في مكان كذا، فحدد الزمان وحدد المكان. ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات. فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة، فجعلوا التوحيد على حدة، والطهارة على حدة، والصلاة على حدة، والزكاة على حدة، مع أن هذا لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب المصلحة وحصر العلوم وتطيبها وتقريبها للناس. فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة، إلا ما قصد التعبد لله به فهذا شيء آخر، أما ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه لا بأس به، ولا يعد هذا من البدعة. وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدان فإن الولدين يكونان حجابا لها من النار، لكن هل يلحق بذلك الأب أو هذا خاص بالأم؟ الجواب أن هذا يحتمل أن يكون عاما، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء بأنه يتحدث إليهن، لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها، وإن كانت المصيبة للمرأة قد تكون أشد. فإذا قال قائل هل يشترط رضا الأم عن ذهاب ابنها للجهاد حتى تحصل على هذا الأجر إذا قتل؟ الجواب الظاهر لا، ما يدخل في الحديث، لأن هذا الحديث مقيد في روايات أخرى بقوله لم يبلغ الحلم، يعني الأولاد الصغار. والظاهر أيضا من هذا الحديث أنه اجتمع بهن مرة واحدة، لكن لا ندري عنه أنه استمر كلما مضى وقت ذهب وأخذ منهن موعدا، أو أنه اقتصر على هذا إجابة لطلبهن. فإذا قال قائل إن تحديد وقت معين ومكان معين للنساء كان ذلك في تعليمهن دينهن، فأما الآن فالأصل في التعليم هو تعليم الأمور الدنيوية، فالجواب أنه إذا كان جائزا في العلوم الشرعية فهذه من باب أولى. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث في ذم الرأي والقياس مما لا ينصره الشرع. جاءت امرأة قد تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقوله فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. وقد تقدم بلفظ فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن. وذكر شيئا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في فعله هذا آخذا برأي ولا بقياس، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأتي بالأمور التوقيفية، لأنه لا يفعل شيئا من ذلك، خاصة ما يتعلق بالعلم والتعليم، لا يفعل شيئا من ذلك إلا بوحي، ولا دخل للقياس والرأي فيه. فهذا كله في المعنى الذي ذكرته الآثار التي ساقها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في ذم الرأي والقياس إذا كان على غير النهج السديد.